الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على طحوية الحافظ الطحوي رحمه الله تعالى وعقيدته. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له.
والمراد بذلك فيما تعلق بباب كنه هذه الرؤية. أما التفسير على ما أراد الله علمه وكذا من جهة إثبات الحقيقة، فالحقيقة مثبتة ومعلومة، وهي ثبوت رؤية الرب عز وجل في الآخرة، هذا أمر معلوم معروف، وهذا مقرر في النصوص. وإنما المراد فيما يتعلق بالكيفية والكنه، ولهذا قبلها قال الطحاوي: بغير إحاطة ولا كيفية. وتفسيرها تفسير الكيفية على ما أراد الله عز وجل وعلمه. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، إذ ما شأنه الغيب يفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى. نؤمن ونعتقد بحقائق ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. أما فيما يتعلق بالكيفية فكيفية ذلك علمها عند رب البرية سبحانه وتعالى. نعم، لها كيفية، وكل شيء من هذا له كيفية، لكن هذه الكيفية غير معلومة لأنها غيب. نعم.
فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد، لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء.
الله أكبر. التأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، بمعنى أنه ينبغي أن تبين مراد المتكلم على وفق ألفاظ المتكلم، على وفق ألفاظه، ولا تخرج عن ظاهره، ظاهر ألفاظه، إلا بدليل. هل عندك دليل أم لا؟ فكل تأويل يقعد ابن أبي العز الحنفي، فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق، هذا واحد، ولا معه قرينة تقتضي، أخرج عن هذا السياق بقرينة تقتضي، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، لأن كل متكلم يريد أن يبين حقا فإن ألفاظه تدل على ذلك. فالذي يريد أن يهدي بكلامه يبين مراده، فلا تأتي أنت إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى وتخرجه عن ظاهره وعن سياقه بما لا يدل عليه دليل، وتقول هذا مراد الله. أنت لا تنشئ شيئا من عندك، أن تبين معنى الكلام الموجود. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، يكون من قبلك وتنسبه إلى القائل، سواء إلى كلام ربنا أو إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم.
نعم، أنت تقول مراد المتكلم كذا وكذا وكذا، هذا إخبار عن مراد المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا لمراد المتكلم كان كذبا على المتكلم. يبقى لابد أن تبين المراد في وفق الألفاظ، تريد أن تخرج عن ظاهر الألفاظ، يبقى لابد أن يكون معك قرينة تدل على ذلك، يكون معك دليل يدل على ذلك. ومن هنا قعد أهل العلم القاعدة المعروفة، وهي الأصل في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها إلا إذا دل دليل على خروج ذلك عن الظاهر، وإلا فالأصل إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقائقها بموجب ألفاظها. بل يداه مبسوطتان يدان حقيقيتان لا ينبغي تأويلهما عن حقيقتهما، لما خلقت بيدي وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيء حقيقي، ينزل ربنا نزولا حقيقيا، عندك أنت دليل تخرج عن ذلك هات الدليل. أما أن تضيف إلى الله عز وجل مرادك أنت وتقول هذا مراد الله، هذا كلام باطل. نعم.
ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى.
نعم، مراد المتكلم نعرف مراده بماذا؟ بطرق متعددة. من هذه الطرق أن يصرح المتكلم بإرادة المعنى، أنا أعني كذا، أريد كذا، هذا واحد.
ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى.
نعم، اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، فهنا نجريه على الظاهر، طالما وضع وتكلم بكلام ظاهره معروف في اللغة هذا نجريه على الظاهر. نعم.
فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله وكلم الله موسى تكليما، وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب.
يعني إذا نعم، المتكلم إذا استعمل اللفظ الواضح في بيان المراد من كلامه فلا ينبغي أن تعدل عن ذلك إلا إذا هو صرح أنني لا أريد بهذه اللفظة كيت وكيت. كيف إذا جاء التصريح يؤكد أن ما قاله وما تبادر من ظاهر كلامه أنه هو المراد؟ فالله قال وكلم الله موسى تكليما، تأتي أنت تقول المراد بالكلام هنا من كلمة يعني جرح يعني كذا، مع أن ظاهر اللفظ تكليما، وهذا ينفي كل احتمال لا يراد به الكلام الحقيقي الذي هو ألفاظ وحروف. ثم جاءت الآيات تؤكد هذا المعنى، وإذ نادى ربك موسى وإذ قال الله يا عيسى قربناه نجيا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان سلام قولا من رب رحيم. ينادي ربنا عز وجل آدم يا آدم، قال لبيك وسعديك، قال أخرج بعث النار، كلام ينادي بصوت، كل هذا موجود يؤكد أن المراد من وكلم الله مستكلما هو الكلام الذي هو حرف وصوت. تأتي أنت تقول لا ليس المراد كذا، هذا من عندك أنت، هذا إنشاؤك وليس هو كلام الرب سبحانه وتعالى، إنما هذا إنشاء من عندك أنت، أنت أخبر عن مراد المتكلم بألفاظه الدالة عليه. ولهذا نحن نقف مع نصوص الشارع بالأصل هذا، الأصل هو إجراؤها على ظاهرها إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. إذا دل الدليل على أن المراد بهذا اللفظ كذا فنحن نقول به، وإلا فالأصل هو إجراء اللفظ على ظاهره. نعم.
فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى.
يا أخي، إذا كان هذا في نسبة تأويلك إلى كلام البشر مستقبحا، يعني حينما أنا أتكلم الآن بما تكلمت به من أول الدرس، يأتي واحد يقول مراد الشيخ اليوم هو تقرير مذهب الأشاعرة وتقرير أو تقرير مذهب المعتزلة، لأنه لما قال كذا فمراده كذا، هذا لا يقبل منك، وأنت تنسب هذا الكلام إلي أنا، وأنا بشر أصيب وأخطئ وأجمل ولا أبين أحيانا، لكن نسبة هذا المراد إلي مع صريح كلامي هذا من الكذب علي، ما يجوز لك أن تنسب إلي شيئا. ولهذا حتى في كلام البشر قالوا هل لازم المذهب لازم مذهبك كلامك هذا تلتزمه؟ يعني حينما تأتي مثلا أنت تقول وأنت تحرف بل يده مبسوطة المراد باليد النعمة، هل أعطيك لازم ذلك أنك تكذب الله وتكذب بالقرآن وبالتالي أكفرك بإطلاق لأنك مكذب بالقرآن؟ لازم المذهب ليس مذهبا، وإن كان أقول أنا في الرد عليك بأن مقتضى هذا تكذيب الرب سبحانه وتعالى وكذا 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 إلى آخره مقتضى، لكن أنسب إليك مذهبا بمجرد قولك ما أنسب إليك مذهبا اللي هو لازم هذا المذهب، إلا إذا عرض على الإنسان فتبناه أو أقره. فلازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض، لكن أنا أضللك بألفاظك أضللك بكذا لكن لا أعطيك لازم هذا المذهب، إلا إذا كان منهجك يبين ذلك فعلا، وإلا إذا كان منهجك هو حقيقة مذهبك الذي ذهبت إليه ولازم مذهبك قد صرحت أنت به، فحينئذ أنسب إليك لازم هذا المذهب لأنك صرحت بهذا اللازم. فإذا كان هذا في كلام البشر يمنع أن تنسب إلي شيئا باختراعك أنت، تقول مرادك من الكلام كذا، أنا مرادي أوضحته، أنا مرادي عبرت عنه بألفاظي، هل عندك دليل تخرج به كلام عن ظاهره؟ إن كان عندك دليل تخرج به كلام عن ظاهره هاته، وإلا فلا تنسب إليه. فإذا كان هذا في كلام البشر الذين يصيبون ويخطئون فكيف في كلام الباري وكلام الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم المعصوم فيما يتعلق بالشريعة، المعصوم في بلاغه، المعصوم في بيانه. نعم.
وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب ذلك.
ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني التأويل الصحيح ما وافق النصوص، وما خالف النصوص هو التأويل الفاسد، ويقال للتأويل الموافق للنصوص هو التفسير، يقال له تفسيرها تأويلها تفسيرها. فالتأويل تأويلان، أحدهما تأويل النصوص بمعنى وقوع ما أخبرت به النصوص، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني ما أخبرت به النصوص مما يكون في الآخرة هذا معنى يوم يأتي تأويله، يعني وقوع ذلك، لأن التأويل في الأخبار بوقوعها، إذا وقعت الأخبار هذا تأويلها، وفي الأوامر بالامتثال، ومنه قول عائشة يتأول القرآن لما كان النبي يقول سبحانك اللهم، تقول يتأول القرآن يعني يمتثل القرآن، فتأويل يأتي بمعنى الوقوع وهو تأويل الأخبار، هذا تأويل رؤياي من قبل في وقوع ذلك، وهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يعني وقوع ذلك على الحقيقة. وتأويل بمعنى التفسير، تأويل الآية كذا يعني تفسيره وكذا. أما التأويل الذي هو إخراج اللفظ عن ظاهره من غير دليل هذا تحريف، ولهذا أهل السنة والجماعة يفرقون بين التحريف وبين التأويل، ومن هنا كانت عبارة شيخ الإسلام دقيقة حينما بين مذهب السنة والجماعة في الصفات، فقال نجريها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فاستعمل لفظة التحريف بدلا من التأويل، ما قال من غير تأويل، لأن التأويل منه المحمود، منه الذي يدل عليه الدليل، واستعمل لفظة التمثيل بدلا من التشبيه، ما قال من غير تشبيه، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما شبه في الأصل، الاشتراك اللفظي في أصل المعنى وإن لم يكن في الحقائق، فالذي ينفي فعلا الأمر هو لفظة من غير تمثيل، أي وإن تشابهت الأوصاف في ألفاظها، الله رحيم والمخلوق رحيم، الله عليم والمخلوق عليم، لكن ليس كعلمه علم وليس كرحمته رحمة، فلهذا ينفى التمثيل ولا يقال التشبيه، ولهذا الله استعمل في كتابه نفي التمثيل، قال ليس كمثله شيء، ولم يستعمل التشبيه، ولأن أهل السنة والجماعة يوصفون بأنهم مشبهة لأنهم يجرون الصفات على ظاهرها، فلو نفيت التشبيه قد يفهم أنك تنفي إجراء الصفات على ظاهرها اللي هو المذهب، لهذا فاستعمال التمثيل هذا يبين المراد في المنهج أكثر وأوضح من استعمال التشبيه، وإن كان بعض أهل السنة يستعمل نفي التشبيه ويراد به نفي التمثيل كذلك أيضا التحريف، بدل من يقول بلا تأويل والتأويل منه المحمود قالوا بلا تحريف، فعبارة شيخ الإسلام دقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، فيقال يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فرؤية النار ونعيم الجنة والمحشر يوم القيامة هذا تأويله، وقوع ما أخبر الله به ورسوله يقال له تأويل، هل ينظرون إلى تأويله يعني مجيء ما أخبر به سبحانه وتعالى وهو وجود الحقائق التي أخبر عنها الرب، كما قلنا الأخبار تأويلها وقوعها، هل ينظرون إلا تأويله، وقوع هذه الأخبار هو تأويلها، يعني مجيء ما أخبر به سبحانه وتعالى وهو وجود الحقائق التي أخبر عنها الرب عز وجل في الجنة وفي النار وفي يوم القيامة، وجودها واطلاعك عليها هذا تأويلها يعني نهايتها، يعني ما تؤول إليه وتنتهي إليه. والثاني التفسير كما يقول ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا يعني تفسيره. الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح، هذا هو الذي يسلكه أهل الكلام وهو ليس بصحيح، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يتبادر إلى الذهن وهو مرجوح، هذا لا يصح إلا إذا قام عليه الدليل، إذا دعت إليه الحاجة وقام عليه الدليل سير إليه، هذه القاعدة في التأويل. نعم.
وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره،
يعني أن هذا مسلك المحرف اللي بيقول هذا القول بنحمله على كيت وكيت، لما عجز حال إرادة خصم عليه عن رد الآية عن توجيه الآية التوجيه الصحيح والسنة التوجيه الصحيح، فصار ماذا؟ فصار يحرفه على مراده هو، والنص ظاهر، ينزل ربنا، هذا وصف الرب عز وجل بالنزول وإضافة النزول إلى الرب عز وجل، هذه إضافة حقيقية إلا أن يكون عندك ماذا؟ دليل على خروج عن الظاهر، وجاء ربك إلا أن يأتيهم الله في الظلل، كل هذه نثبتها لله سبحانه وتعالى على الحقيقة. نعم. فهو إذا لم يستطع رد ذلك بالنص رده بالتحريف. نعم.
فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده.
هذا محال يا أخوان. الله يقول الرحمن على العرش استوى. طيب استوى نجرها على ظاهره، الرحمن يقول ويخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش. طيب هذا كلامه سبحانه وكلامه بلسان عربي مبين، كلام الله عز وجل على وفق ماذا؟ لغة العرب. طيب لغة العرب كيف تفسر استوى على؟ لغة العرب تفسر استوى على بمعنى على وارتفع. يبقى إذن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. لو أراد الله خلاف هذا الظاهر يبين أو لا يبين؟ يبين. ولو ما بين القرآن بينت السنة، ولو ما بينت السنة بين الصحابة. وهذا محال ألا يبين الله مراده ولا يبين النبي مراد الله من كلامه. لكن نفترض إنما استوى بقيت على ظاهره. طيب ذكر الله استوى على في موضع واحد أو موضعين؟ سبعة مواضع، سبعة مواضع الرحمن العرش استوى، وأنتم تحرفونها إلى استولى. أيعقل في هشام، ليس في كلام رب، أيعقل في هشام أنه يتكلم كلمة لا يراد بها ظاهره في سبعة مواضع لا يبين المراد في مرة؟ يعني سبعة مواضع أذكر غير ما يراد بظاهر الكلام ولا أذكر مرة المراد بكلامي؟ المراد بكلامي هذا ما يليق بي، وهذا يكون خللا في خطاب للناس ببيان مرادي من كلامي. هذا مستحيل، فكيف بالرب عز وجل؟ كيف بكتاب الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ كيف بكلام ربه الرحمن العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن في سبعة مواضع لم يذكر الله ثم استولى. استولى، فالخروج بالظاهر عن استوى إلى استولى وبينهما كما بين السماء والأرض، بل أبعد ما بين السماء والأرض، فإن الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة. حينما أقول استولى فلان على كذا معناه أنه حصلت مغالبة وتم له الاستيلاء على هذا، بخلاف استوى التي عند العرب بمعنى على، حتى في غير استواء الرب على العرش قال سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره، أي لتعلوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ولهذا لما يضحك علينا الأشاعرة ويضحك علينا أمثال علي الجمعة وكذا ويقولون بأن الاستواء في لغة العرب له 15 معنى وكذا، بيضحكون على الناس. هذا ضحك على الناس، لأنه يتكلم يقول الاستواء ولا يقول استوى على، ونحن عندنا استوى على، استوى إلى، استوى فقط التامة التي لا تتعدى، كل هذه لها مواضع، ونريد معنى استوى على. فهؤلاء يضحكون على الناس ويلبسون عليه، مثل ما يأتي مثلا إلى موضع قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ثم يقول المحرفة واليد في اللغة كذا. واليد في اللغة ليس هو المطلوب، المطلوب واليدان في اللغة، لأن الله قال بل يداه مبسوطتان وقال لما خلقت بيدي. ليس المطلوب هنا أن تفسر اليد المفردة، إنما المطلوب أن تفسر اليد في موضعها. انتبهوا، هذه من أخطر ما يكون، هذا من أخطر ما يكون. هو الآن حينما أتكلم أقول محمد فعل كذا وكذا، أما تأتي الدفعة محمد تقول عموما الرجل من بني آدم إذا فعل، احنا بنتكلم عن محمد ما تنقلنيش إلى الرجل من بني آدم، حينما أقول علي منحرف ومبتدع ماذا تقول؟ البدعة في اللغة معناها، احنا نتكلم عن موضع خاص. فإذا أردت أن تأتي أنت من لغة العرب بما تبين مرادك إن كنت صاحب حق، لا تأتي تقول في قول تعالى بل يده بسطان ولما خلقت بيدي، أن المراد باليد في لغة العرب القدرة أو النعمة. اليد نعم، اليد اليد، لكن إذا أضيفت اليد بل يداه مبسوطتان، إذا أضيفت اليد لما خلقت بيدي، إذا أضيفت اليد وبيده الأخرى، إذا وصفت اليد والسماوات مطويات بيمينه، إذا وصفت اليد باليمين والشمال، إذا وصفت اليد بالقبض والبسط، إذا وصفت اليد بالوضع، كل هذا كيف يكون في لغة العرب بمعنى القدرة والنعمة؟ لا، هات من لغة العرب، هات من لغة العرب أن بل يداه مبسوطتان، هات من لغة العرب لما خلقت بيدي، أن المراد بيدي بقدرة، لأن القدرة واحدة واليد مثناة، إذن يلزم أن يكون له قدرتان، يلزم أن يكون له نعمتان، وقدرة الله واحدة وهي عظيمة، ونعم الله كثيرة وليست نعم الله نعمتين. فهذا نوع تلبيس بارك الله فيكم لابد من الانتباه إليه. وعليه فيقول هنا رحمه الله تعالى يريد أن يبين أنك محال أن المتكلم يريد شيئا ما ثم لا يفصح عن مراده. طب لا يفصح عن مراده في هذا الموضع وكذلك في الموضع الآخر وكذلك في الموضع الثالث. الشيخ الذي لا يفصح عن مراده يا أخوان، لو أني أحاضركم اليوم ساعتين ولا ثلاث ساعات ثم بعد ذلك تنسبون إلي ما لم أقله وتقول مراد الشيخ كذا كذا، هنا أنتم قد أسأتم. أو أنا أقول إن الكلام الذي سمعتموه مني هذا لست أريده، إنما أريد كذا وكذا وكذا، يعني على مدار ثلاث ساعات وقد فهمنا جميعا أنك تريد كذا، تأتي الآن تقول ليس مراد من الكلام هذا؟ لا، ده الواحد حتى حينما يأتي مع ولد الصغير ويريد أن يمازحه أو يضحكه يقول له كلمة مثلا حيث يخوفه، يرجع يحضنه، يرجع يبتسم له، يرجع يفسرها له، وهكذا. ليه؟ حتى لا ينطبع في ذهن شيء ما. فالشاهد أن كل متكلم فصيح من فصاحته أن يبين مراده. ولهذا تعريف البلاغة في أخص تعاريفها البلاغة، تعريف الفصاحة مطابقة الكلام للحال، ده التعريف وليس التعقيد. فإن من البلاغة ما يزعمه الناس بلاغة وليس بالبلاغة، بل هو في الحقيقة استعمال ألفاظ منفرة وشقشقة ليست من طريقة العرب. أنا ما أتي الآن أقول افرنقعوا، يعني افرنقعوا، طيب أقول اذهبوا، أقول خرجوا، هذه البلاغة. لكن أنت تريد أن تحمل معك معجم أن يكون في يدك، البلاغة مطبقة، مطبقة الكلام لهذا الحال والواقع والبيان الذي نريده. ولهذا نجد أن القرآن سهلا، نجد أن السنة سهلة في بيان المراد. فالله عز وجل يذكر الاستواء في سبعة مواضع ولا يبين أن المراد به الاستيلاء. النبي يذكر في أحاديث نزول الرب ولا يبين أنه نزول الرحمة أو نزول الملك. الله عز وجل يحب ولا يأتي مرة أنه لا يليق به أن يوصف بالمحبة الحقيقية وإنما ذلك إرادة الثواب. يا الله، هو موضع واحد، ده احنا نقول القرآن لم يبين مراده في ذكر اليدين في القرآن كثيرا، أخفى ذلك، والنبي أخفى ذلك، ولم يبين مراده من الكلام، ولم يبين مراده من المحبة، ولم يبين مراده من الكره، ولم يبين مراده من البغض، ولم يبين مراده ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مراده الرب عز وجل. كل هذا لم يبين، من الذي بين؟ يأتي حثالة من البشر يقولون ويخبرون عن الرب عز وجل، يخبرون عن الرب عز وجل بالقرآن غير هذا القرآن، بسنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دين جديد، دين جديد. ولهذا نقول إن الرب الذي تعبده المعطلة نكفر به، وإن الرب الذي تعبده الممثلة نكفر به، لأنه ليس الرب الذي يعبده المؤمنون. إننا كفار برب المعطلة، كفار برب الممثلة، نحن كفار برب لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يبغض ولا يكره ولا يجيء. نحن نكفر برب يجيء كما جئنا، صفاته كصفاتنا، لأن هذا الرب لا وجود له في القرآن ولا في السنة. إنما الرب الذي نؤمن به، الرب الذي نوحده، الرب الذي لا يصح إيماننا إلا بالإيمان به، هو الرب الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الرب الذي نؤمن به. إنما رب تؤمن به المعطلة لا صفة له، رب تؤمن به الممثلة لا فرق بينه وبين المخلوق، هذا لا يمكن أن نؤمن بهذا الرب. ولهذا نحن نختلف مع هذه الفرق في ماذا؟ نختلف مع هذه الفرق في الرب المعبود، نختلف مع هؤلاء، نختلف مع المتعصبة في النبي المتبوع، نختلف مع فرق الأمة في المقتدى بهم من سلف الأمة. نحن خلافنا في أصول الأصول مع هؤلاء الفرق، لا نجتمع معهم في رب يعبد على حقيقة ما جاء في القرآن والسنة، ولا في نبي اتبع في حقيقة الاتباع. هؤلاء نعم يقول نحن أتباع النبي، لكن في الحقيقة هم أتباع شياطين الإنس الذين أوحى إليهم شياطين الجن بهذه الضلالات فاتبعوهم، ولا يقدمون كلام الله وكلام رسوله على هذا أبدا، فالله المستعان. ولهذا الاختلاف مع كل هؤلاء اختلاف في أصول، إنما يأتي الواحد ويميع المسألة، نعم والله إحنا لست معهم في كذا ولست معهم، ولكن أيضا مشايخ ولهم جهود ولهم، هذا تمييع غير مقبول، ولو أنك خالفتهم فيما هم عليه. إنما مقتضى أن تخالفهم أن تضلل، أن تضلل جميع هذه الفرق التي خرج عن السنة، من أشعرة، من معتزلة، من صوفية، من جبرية، من خارجية، من إخوانية، من تبليغية، من برهامية، من رسلانية، حتى تحفظ الأصول لابد أن يكون هناك الوضوح. فإذا المراد بالتأويل الذي يقبله أهل السنة والجماعة هو التأويل الذي دل عليه الدليل، أما هذا تحريف فلنفرق بين التأويل والتحريف. التحريف مردود، وهو إخراج اللفظ عن ظاهره المراد، أما التأويل الذي دل عليه الدليل فما في مشكل. ولهذا لما يحتج علينا الأشاعرة حينما يسألوننا مثلا عن تفسير القول لا تجري بأعيننا، فنقول مثلا بمرأة منا بأعيننا، هذا يعني مقتضى السياق حينما نقول هذا. فإذا قالوا أنتم تمنعون من التأويل وأنتم تأولون الآن، نقول نحن إنما نتكلم في الموضع بمقتضاه وبوضعه في اللغة مع إثبات الصفة. فنحن نقول الله عز وجل لو لم يكن محل الاتصاف بأن له عينين ما صحت الإضافة تجري بأعيننا. فنحن نؤول تبيانا للمراد ونثبت الصفة تبيانا لأيضا السياق. نعم نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وآبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان. قول الشيوخ محرم تأويله إذ قصدهم للشرح والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان، فعلى ظواهرها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبياني. يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن، بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان، لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن، وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثاني. فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق رباني، وعلمت أن حقيقة التأويل
تبين هو الذي أنزل عليك الكتاب. نعم.
وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني، ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان. اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الاصطلاح وذاك أمر داني، وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان، فكسوه هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران. فاستن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني في ذاب سنتهم، وسمى جحده للحق تأويلا بلا فرقان.
ومن قال رحمه الله: ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره،
قد يريد بكلامه خلاف ظاهره، نحن لا نمنع من ذلك. نعم. لكن
ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده، كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال.
نعم. بما يقطع أن يراد به غير ظاهره، فالرب عز وجل يؤكد مراده بذكر آيات وبذكر أمثال وبذكر، ثم تأتي أنت تقول لا، ليس المراد من الآية كذا ولا من الصفة كذا، إنما المراد كذا وكذا. ليه يا أخواني؟ لأنهم وضعوا عندهم ضابطا في تأويل النصوص. ما هو هذا الضابط؟ هل قالوا الضابط أننا نجري هذه الألفاظ على ظاهرها طالما أن الله عز وجل ذكر كذا أو ذكر النبي كذا؟ لا، إنما وضعوا ضابطا مهما جدا عندهم. ما هو؟ يقولون شريطة ألا يتضمن التأويل نقصا. طيب، ومتى يتضمن التأويل نقصا عندهم؟ إذا خالف النصوص؟ لا، إذا خالف العقل. فالعقل إذا قال هذا نقص فإنه لا يقبل هذا الظاهر، ولا بد من تأويله تأويلا يتمشى مع العقل فيقبله العقل ولا يعده نقصا. فكون الرب يستوي على عرشه استواء حقيقيا، هذا معناه يشبه الأجسام في تحيزها، إذ المتحيز جسم، والجسم يستحيل أن يوصف الله سبحانه وتعالى به لأنه مركب، والله يتعالى عن ذلك. يبقى مقتضى استوائه على عرشه التحيز، والتحيز شأن الأجسام، وهذا لا يليق بالرب سبحانه وتعالى، ومعنى أنه محتاج إلى العرش، ولولا العرش ما استوى، وأين كان قبل استوائه على العرش؟ ولهذا يؤولون الاستواء بالاستيلاء وبالهيمنة وبالسيطرة وغير ذلك، ويخرجونها عن ظاهرة. لماذا؟ لأن العقل لا يقبل ذلك. يبقى شريطة إجراء النصوص على ظاهرها ألا تتضمن نقصا، والنقص ما الذي يحدده؟ العقل. وعليه لابد من هذه الإجازة من العقل، العقل يجوز أن هذا النص يكون على ظاهره أو لا يكون على ظاهره، العقل عنده. هذا مفتاح كلامين في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله قوله فإنه
يقول الشيخ ابن باز وكل هذا واضح، فإن الشارع إنما جاء بغاية البيان والإيضاح وخاطب الأمة بما يعرفون ويفهمون وأوضح لهم الدلائل على إثبات صفاته وأسمائه عز وجل وأنه رب العالمين وأنه المستحق العبادة سبحانه وتعالى. فتأويل أسمائه وصفاته على خلاف ظاهرها معناه تعطيل النصوص. ليه يا أخوان؟ أي تعطيل؟ أنه يعطل حقائقها. حينما تقول المراد بيداه القدرة أو لما خلقت بيداه القدرة، يبقى أنت عطلت النص عن ماذا؟ عن مراد، عن حقيقة. إذ الله عز وجل يريد يدين حقيقيتين، ما خلقت بيدي بيدين حقيقيتين. وإلا لو كانت بقدرة، طيب إبليس خلقه الله بماذا؟ بقدرة. ولهذا لو كان المراد لما خلق أن والله سبحانه وتعالى يخبر إبليس بهذا، وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بالقدرة، لقال إبليس وأنت يا رب خلقتني بالقدرة، فما ميزت آدم علي؟ لما تأمرني أن أسجد لآدم وكلانا قد خلق بالقدرة؟ فالله عز وجل بين أمرا في آدم ليس في إبليس، فقال لما خلقت بيدي، وهذا معرض منة، والمنة يتكون بما هو خاص. إنما إذا كان إبليس يشترك مع آدم في هذا لقال يا ربي وأنت خلقتني بقدرتك، وأنت خلقتني بقدرتك. يبقى إذن هنا حينما نؤول اليد ونؤول الكلام ونؤول المحبة، يبقى هنا عطلنا النصوص. ومن هنا القاعدة اللي تمشي معنا دائما، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كيف هذا؟ كل معطل ممثل، لأنه لما عطل الرب عن صفاته مثله بالجمادات، مثله بالمعدومات. ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما، والممثل معطل لأنه يعطل الصفة الحقيقية ووضع تفسيرا من عنده. ينزل ربنا قال ينزل ملك، يبقى ينزل ربنا تعطلت، ينزل ربنا نزل حقيقيا تعطلت. فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل. وقبح الله التعطيل والتمثيل، قبح الله التعطيل والتمثيل، وقبح الله الرفض والخروج، وقبح الله الإرجاء، وقبح. هذا دين الناس وليس دين رب الناس، هذا دين الناس. وصدق بعض السلف لما قال كيف أعتقد دينا أنا أقدم منه، أنا أقدم من هذا الدين أصلا، كيف أعتقد دينا محدثا، أنا أقدم من هذا الدين. إنما نعتقد دين رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أنزله نعمة يا إخواني. ولهذا ابن أبي العز الحنفي، ودي فائدة السلفي حينما يشرح وحينما يبين المراد من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الانضباط بالمراد كما دلت عليك النصوص وكما عليك سلف الأمة، الانضباط هذا شرح صدور وقرة عيون وطمأنينة قلوب. الحمد لله لا تشعر بشك في قلبك أبدا أبدا، إنما دين واضح، دين والحمد لله في أصوله مجمع عليها. ولهذا لا عذر لأحد بلغته هذه الأصول والنصوص ثم انحرف عنها، لا عذر له، لا عذر لخارجي مع بلوغ النصوص يرى الخروج على السلطان الظالم أيضا، لا عذر له، لا عذر لمعطل، لا عذر لممثل، لا عذر لمرجئ، لا عذر لأي واحد يخالف في الأصول بلغته النصوص ثم يصر على ما هو عليه. كما قال عمر رضي الله عنه لا عذر لأحد ركب مطية يحسبها هدى وهي ضلالة، أو ضلالة ويحسبها هدى، فقد بينت الأمور. ما في عذر لواحد يركب ضلالة يحسبها هداية، أو يدع هداية يحسبها ضلالة، فقد بينت الأمور. فمن بانت له الأمور واتضحت له الأمور ثم ركب طريقا آخر فهذا لا عذر له في مسائل الأصول، هذا لا عذر له. ولهذا الطحاوي يأتي في مواضع الحقيقة يضع ضوابط عظيمة، وابن أبي العز يشرحها شرحا متيعا. فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: فتأويل أسمائه وصفاته على خلاف ظاهرها معناه تعطيل النصوص، ومعناه سوء ظن بالله عز وجل وسوء ظن برسوله عليه الصلاة والسلام، واعتقاد غير لائق أنه ما أراد من كلامه مما هو خلاف ظاهر ذلك. هذا من باب التعمية ومن باب الغش والخيانة، ولا من باب النصح والبيان، ولكن كلام الله ورسوله ينزه عما يقوله أعداء الله من الظالمين كأهل البدع وسوء الظن بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ينزه عن هذا. سبحان الله، الله يذكر الاستواء في مواضع ولا يبين مراده. على كثرة هذه المواضع يذكر اليد بصفاتها في القرآن ولا يبين المراد. الله ذكر القدرة في القرآن وذكر اليدين، الله ذكر إرادة الثواب والمراد من عباده وكذا وإثابتهم، وذكر المحبة. الله ذكر كل هذا في القرآن، فكيف تجعل المراد بهذا ذاك ولم يبينه الله في كتابه ولا بينه النبي؟ إذن كيف يكون القرآن كتاب هداية وهو يحتاج إلى أشاعرة يفسرونه؟ القرآن لم يفسر حتى جاءت الأشاعرة تفسره. تخيل، تعطل المراد من كلام الله في كتاب الله، في سنة رسول الله، في كلام الصحابة، في كلام التابعين، في كلام تابعي التابعين، حتى جاء رجل مات في 100 الرابعة يفسر المراد من القرآن. هنا فسر القرآن. ولهذا نسأل شاعرة، نسأل ماتريدية الكلابية، نسأل المعتزلة، نسأل هؤلاء: متى فسر القرآن بتفسيركم؟ من الذي عرف تفسيركم هذا في الأمة في القرون الثلاثة المفضلة؟ من هو؟ من الذي فسر المحبة بكذا والكره بكذا والنزول بكذا والاستواء بكذا؟ من هو؟ تعطل يا اخواني تفسير القرآن والسنة حتى جاءت الأشاعرة فسرت لنا القرآن والسنة. والعجيب أنهم لا يستحون، العجيب أنهم يضحكون على أتباعهم بأن الذين صنفوا في العلوم هم الأشاعرة، ويأتون: انظروا إلى التفسير، انظروا إلى الفقه، انظروا إلى الحديث، انظروا إلى اللغة، انظروا إلى، ويأتون بعلماء الأشاعرة أو من وافق الأشاعرة في باب من الأبواب، فيلحقونهم بالأشاعرة ويقولون: هذه كتب المسلمين، هي كتب الأشاعرة. نعم.
وقوله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة.
كلام الطحاوي هذا كلام عظيم، كلام عظيم. قواعد: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله. فحقيقة الإسلام الاستسلام، والاستسلام كلمة عامة تخص بموضعها. فإن كان في العقيدة فالاستسلام لما جاء به الكتاب والسنة من فهم سلف الأمة. كان في أحكام، الاستسلام معنى الامتثال، تستسلم ولا تدخل بعقلك تقول لما شرع الله كذا ولما شرع كذا. الاستسلام في الأخبار تصديقها. فحقيقة الإسلام كلمة واحدة، الاستسلام، الاستسلام في الأحكام بالامتثال وفي الأخبار بالتصديق، فتكون مستسلما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه حقيقة. فإنه ما سلم من في دينه إلى من سلم لله ورسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. الله أكبر. نعم. أي سلم
لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل.
شوف، ولم يعترض عليها بماذا؟ الشكوك، الشبه، التأويلات الفاسدة. هذا الذي أضاع دين الناس يا أخوان، الشكوك، الشبه، التأويلات الفاسدة. يأتون الأمور ويأولونها. فيريدون عدم تكفير الكافر يأتون بأدلة الإحسان إليه. كيف هؤلاء اليهود والنصارى وكذا، كيف أنهم ليسوا كفارا؟ والله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، كيف يكونوا كفارا والله يقول لا ينهاكم الله؟ كيف يكونون؟ والله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. كيف لا نبارك لهم وعيدهم وكذا؟ والله عز والنبي قد قبل الهدية من اليهود، وقد هذا موضع خلاف الموضع، لكنهم يحرفون الكلمة عن موضعه ويأتون بالتأويلات الفاسدة. هذه حيدة، هذه حيدة. نعم.
أو يقول
شكوك شبه تأويلات فاسدة تأتيهم بنصوص تحريم الخروج على السلاطين، يقول لك لكن النبي يقول كلمة حق عند سلطان جاء. هذا موضع وهذا موضع، هذا موضع لا ينكر، كلمة حق عند السلطان جاء. فدائما الحق تورد عليه هذه الشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، فما ضل ضال إلا وقد صدر التأويل الفاسد أمامه ليكون دليلا في الضلال. فالمرجئة ضلوا بتقديم التأويل الفاسد، قابلهم الخوارج ضلوا بالتأويل الفاسد، القدرية ضلوا بالتأويل الفاسد، الجبرية ضلوا بالتأويل الفاسد. كل طائفة تقدم تأويلا يبين سبب ما هي عليه، فيقتنع بذلك ماذا؟ الأتباع، ويظن الأتباع أن ذلك دين الله وليس دين الله. نعم.
أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه.
الآن لما تأتي تناقش أعضاء حزب النور عنده إيه؟ لما تأتي تناقش في الحزبية وفي الديمقراطية وولاية المرأة الآن ماذا يقول لك مباشرة؟ يعني نتركها لمن؟ نتركها لأهل الفساد؟ نترك ذلك لأهل الفساد؟ إنما أقمنا ذلك لكي نفوت الفرصة، ده هذا من خص ما نرجوه عند الله أن الله يثيبنا بفضل من الله سبحانه وتعالى. كانت هناك جهود لنا بفضل من الله، كانت هناك كذا بفضل من الله، قطعنا الطريق بفضل من الله فعلنا كذا، فيقدم التأويلات الفاسدة ولا يناقشك من قبل النصوص، إنما يقدم الشبه والشكوك والتأويلات الفاسدة، فينقلك إلى قضية المصالح والمفاسد، وينقلك إلى قضية المراد من وراء ذلك. طيب كل أهل الضلال على ذلك، هكذا كان يقول الإخوان المفسدون، فلماذا لم تقبلوا كلامهم أولا؟ والمعطلة لما عطلوا قالوا مرادنا التنزيه، لأن مقتضى إثبات الصفات عندهم النقص، وهم يريدون تنزيه الرب عز وجل. فكل واحد بيقدم ماذا؟ تأويلا فاسدا. فمراد المعطلة التنزيه، ومراد الممثلة الإثبات، مراد القدرية في نفي أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، مرادهم تنزيه الله عن الظلم، إذ كيف يخلقها لهم ويحاسبهم عليها مع أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق. الله خلق كلاما سبحان الله، لكن أفعال العباد ليست من خلق الله، ويستدلون على أن الله خلق كلاما بقوله الله خالق كل شيء. طيب الله خلق كل شيء، أخرجت من أفعال العباد ليه؟ أدخلوا كلام الله في الشيء الذي خلقه الله، الله خالق كل شيء، وأخرجوا أفعال العباد من هذا. ألا دين صبيان؟ هذا دين مجانين. الحمد لله الذي عافانا اخواني من والله اذا كان النبي قد وضع لنا هديا، وهو ان الانسان اذا راى مبتلا في جسده ارى اعرج راى اعمى راى كذا يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، فاعظم والله ما تستشعر هذا الدعاء حينما تعين اهل الضلال، حينما تعينهم فعلا تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. يا الله انظر الى الصوفيه وهم يتمايلون وترقصون تقول الحمد لله. انظر إلى الخوارج يعيشون في الكهوف ويعيشون على قمم جبال ويعيشون في كذا ويدعونه جهادا، عندهم حلقة علم، عندهم تفسير القرآن، عندهم شرح بخاري، عندهم ماذا؟ سبحان الله سبحان الله. تحمد الله عز وجل على نعمة الهداية، أن هداك الله عز وجل للإسلام والسنة، للإسلام والسنة. نعم. أو يقول،
أو يقول العقل،
هذا منهج من لا يسلم للنصوص. يبقى ما القاعدة التي وضعت طحاوي يا أخواني؟ قاعدة عظيمة جدا، وهي فإنه ما سلم في دينه يا الله إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، التسليم. طيب ترد هذا التسليم بماذا؟ أو يقول العقل،
أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا
نعم يقدم العقل على النقل. العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، ليه؟ لأن العقل أصل النقل، فإن عرضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط،
وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لا ظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره.
انتبهتم؟ يعني أنت تقول أن العقل يخالف النقل هنا، هذا محال محال إذا كان عقلك صريحا وإذا كان النقل صحيحا، فمحال أن العقل الصريح يعارض النقل الصحيح. لكن فتش، فإما أن يكون العقل غير صريح أو يكون النقل غير صحيح، إن لأن النقول لم تأتي بما تحيله العقول، لا يمكن، لكن قد تحر فيه العقول، لكن النقول تأتي بما تحيله العقول، هذا غير موجود أبدا. ولهذا قعدوا أنه لا تعارض بين نقل صريح وصريح، عقل صريح ونقل صحيح، كما أنه لا تعارض، الحقم بهذه القاعدة، بين آية كونية وآية شرعية. فإذا وجدت تفسيرا لآية كونية بما يخالف النقل فاعلم أنه تفسير خاطئ، لأن الذي خلق هو الذي شرع، والله قال ألا له الخلق والأمر، فمحال أن يكون الأمر على خلاف الخلق والخلق على خلاف الأمر. فما أخبر الله عز وجل به في أمره وشرعه لا يتعارض مع ما خلقه الله عز وجل في كونه، فلا تعارض بين آيات كونية ويتشعر، وإنما يتعجل الناس فيقولون هذه آية ومذكورة في القرآن، شوفوا ده المذكور في القرآن، هذه الآية الكونية هي المذكورة في القرآن، وقد يكون التفسير غلطا. ومن هنا كان ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن، هذا فيه تفلت كبير جدا في كثير من المواضع، ولا بد من ضبطه وعليه. فلا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، لأن الشرع لم يأتي بما تحيله العقول. اثنين، لا تعارض بين آية كونية وبين ماذا؟ وبين آية شرعية. نعم.
فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطلق.
يعني يريد يعني يقول ويمكن أن نقلب عليكم قاعدتكم ونقول أن العقل إذا عرض النقل قدمنا نقل، ليه؟ لأن العقل ابتداء شهد بصحة المنقول، فلما يأتي بعد ذلك يعارض إذن هو قد أقام على نفسه الحجة بأن ما يذهب إليه باطل. هذا رد من قبيل نظيري أو من نظير ما قالوه، وإلا فإننا نشهد أن العقل الصريح لن يعارض النقل الصحيح أبدا. نعم.
وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل.
قدحا في العقل، تقديم العقل على النقل قدحا في العقل، هذه قاعدة مهمة إخواني. ما وجه ذلك؟ هذه مهمة جدا. إبطال من يقدم العقل على النقل من جهات، احنا أبطلناها بقاعدة ايه؟ بقاعدة انه لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، فلهذا اذا قدمت عقلا على نقل وتقول النقل لا نأخذ به لان العقل يدل على خلافه، هذا تأسيس باطل، لان هذا مقتضى ان عقل غير صريح او استدلالك بنقل كان غير صحيح، فلا يمكن نقدم عقلا. انما العقل لا يعارض نقلا صحيحا، ولهذا شهد العقل ابتداء بهذا، فتكون وظيفة العقل فهم ما جاء به النقل والانقياد وليس المعارضة، فالعقل الصريح لا يعارض. طيب، ثم ختم فقال فصار تقديم العقل على النقل قدحا. لماذا؟ لأنه قد شهد، لأن العقل قد دل على صحة السمع وجوب قبول ما أخبر به الرسول، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. ليه؟ للمقدمة عند العقل الصريح، وهو أنه يشهد أن ما جاء به النقل هو ماذا؟ هو الصحيح وهو الصادق الذي يجب قبوله، إلى أن قال ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصح أن يكون، إلى أن قال فإن جاز فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، العقل يدل على هذا، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل مع كون العقل ينفي القاعدة هذه، وهو أن النقل لا يمكن أن يكون باطلا، فتقديم العقل على النقل قدح في ماذا؟ قدح في العقل، لأن العقل الصريح يقول بأن ما جاء في النقل هو صحيح مطابق يجب الاستسلام له، فيوم أن يحاكم العقل النقل نقول هنا سقط العقل، لأنك شهدت أيها العقل قبل ذلك بأن خبر ما يخبر رسوله مطابق ولا يمكن رده بحال. طب فعلام الآن تحاكم النقل، إذن هذا قدح فيك، يبقى تقديم العقل على النقل قدح في العقل لأن العقل شهد بصحة النقل، طالما شهد بصحة النقل وأن هذا النقل مطابق للحقيقة فعلام يعارضه الآن. نعم.
فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا.
نعم
أو
ده صحيح. شوف المعقول الذي عندكم وتريدون تقديمه على المنقول اسمه حقيقة وصف خيال باطل، جميل أو العقل الذي تعارضون به النصوص ده ليس عقلا صريحا، تفسيره الصحيح خيال باطل. ده تفسيره الصحيح. تفسيره صحيح خيال باطل، خيال في أذهانكم باطل، وليس عقلا صريحا في الواقع، لأن العقل الصريح يشهد بصحة المنقول. نعم.
أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل.
يا الله، انتبهوا أخواني، انتبهوا. فالواجب كمال التسليم من الرسول والانقياد له لأمره وتلقي خبره بالقول التصديق دون أن يعرضه بخير باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة وشكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحد بالتحكيم. يوحد من يا أخوان؟ بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما يوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإبانة والإنابة والتوكل. توحيد الرسول بالاتباع، وتوحيد الرب عز وجل بإفراده بما يستحق. فالواجب عليك أن توحد الرسول بماذا؟ بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. كما وحدت المرسل وهو الله عز وجل بماذا؟ بما يستحقه، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، وهو توحيد متابعة الرسول. هنا توحده بالاتباع المطلق، وهنا توحده بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، هل حينما نقول توحيد الاتباع يكون قسما رابعا فندخل فيما حضر منه العلماء في أن التوحيد لا ينبغي إضافة قسم رابع له وإلا كان ضلالا، هل هذا يدخل في ذاك؟ يعني العلماء حذروا من جعل قسم رابع في التوحيد. طب علامة العلماء قسم رابع هنا وهو توحيد الاتباع، لو استشكل مستشكل بهذا قال طيب انتوا عندكم توحيد الاتباع ده قسم رابع، نقول لهم ماذا؟ ها؟ يعني لا نسميه رابعا. انما هذا قسيم، هذا تقسيم وحده، هذا توحيد خاص وليس قسما رابعا، ليس قسما رابعا لتوحيد الله، وإنما قسم خاص متعلق بشهادة أن محمد رسول الله وهو توحيد الاتباع. يبقى إذا قال لنا بأن هذا توحيد قسم رابع وأنتم العلماء يحذرون من الزيادة على هذا التقسيم بدليل أنهم ردوا توحيد الحاكمية وقالوا التوحيد ثلاثة أقسام وليس هناك توحيد حاكمية إدخال قسم رابع أو كذا أو كذا، هذا غلط. نقول الحاكمية أدخلوها قسما رابعا في توحيد الرب عز وجل مع دخوله في الثلاثة أقسام، إنما الاتباع هنا لا علاقة له بتوحيد الرب، إنما هذا متعلق بتوحيد الاتباع المتعلق بشهادة أن محمد رسول الله. يبقى ده قسيم وحده، قسيم وحده. نعم.
فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال.
الله أكبر. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. ما هذه الحال؟ ها؟ الحال أنه يوقف اتباع لكلام الله ورسوله على الرجوع إلى الشيخ، فما قاله الشيخ نقبله وما رده الشيخ نرده، فبدلا من أن يعرض كلام شيخه على كلام ربه ورسوله عرض كلام ربه وكلام رسوله على كلام شيخه، فبئست الحال هذه. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خال الشرك بالله أحب من أن يلقاه بهذه الحال، أنه لا يتحكم إلى قضاء وقال الرسول. تقول له الدليل، يقول شيخي ما يعرف الدليل. شيخي يعرف الدليل، أكيد شيخي عنده تأويل هذا الدليل. يبقى لابد أن نرجع إلى كلام المشايخ الأول، إلى كلام المؤسسين، إلى كلام كذا، فأي شيء يقوله الشيخ مقبول. فإن جيت بقضاء قال الرسول قال شيخي أدرى، شيخي أعلم، وهذا يؤول على كذا ويحمل على كذا ليتوافق مع قول الشيخ. ولهذا بعض المتعصبة قال كل آيات في كتاب الله تخالف ما عليه شيخنا فينبغي أن تحمل على النسخ أو التأويل. نأوله ولا نقول هذه الآية منسوخة، وكأن كلام شيخه نص شرعي، فإذا ما أمكن الجمع حملنا الآية على النسخ وأنها منسوخة، وأما كلام شيخهم فهو الناس، وده حقيقة والموجود وإن لم يكن بهذا اللفظ. يعني أما أن تأتي إلى أدعياء السلفية هؤلاء مثل حزب النور أو خلافه، لما تقول النص يقول إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، على ما كونتم الأحزاب؟ هذه نصوص. فيقولون شيوخنا رأوا، اجتمع شيوخنا ورأوا أن هذه المرحلة تقتضي كيت وكيت وكيت. طيب هذه النصوص؟ قال لا، أنت ما تفهم النصوص. النصوص في الخلاف الديني، إنما احنا في التحزب الديني، إنما احنا الآن تحزب دنيوي، إنما النصوص في التحزب الديني. فلا نفرق الأمة إلى دين الخوارج دين كذا، إنما ده أحزاب دنيوية، حزب عمل اشتراكي، حزب مش عارف وفد ايه، حزب ايه، دي أحزاب دنيوية. نقول هذا التفريق من أين أتيتم به؟ الحزبية مقيتة، كانت في دنيا كانت في دين. الأمر الثاني أن هذا كذب أصلا. أنتم لماذا دخلتم؟ من أجل الدين. يعني حزب دينه، يعني هذا حزب دينه، هذا حزب دين، دخلتم بدين، تريدون تقرير دين من خلال هذا الحزب، وتريدون إبطال ما عليه دين هذه الأحزاب الأخرى، إذ كل حزب له منطلق فكري ينطلق منه، هو دينه، هو دينه. أفطر حزب الإخوان يمشي بغير قاعدة الإخوان؟ ده حكموا مصر بقاعدة الإخوان. أفطر حزب العمل الاشتراكي، أفطر حزب الوفد، كل حزب ينطلق بعقيدته، وحزبكم كذلك. لكنهم أرادوا أن يتخلصوا من النصوص الشرعية حتى لا تحكمهم إلى قال الله قال الرسول. قالوا لا، ابعد قال الله قال الرسول، خلاف جنب. احنا الآن رجل لرجل كما يقال، رجل لرجل، احنا في دنيا. طب الحاكم الظالم، ابعد الخروج على نصوص الخروج على الحاكم الظالم دي في جنب، ده أصلا حاكم كافر، ده حاكم بيحكم غير ما أنزل الله، دي مسألة أخرى. طب المرأة ولاد لا، اعزل النصوص لن يفلح قوم ولوا أمرهم، اعزلها هنا. لا، أصل ده المراد به المشورة مش المراد به الولاية، وحتى لو المراد به الولاية دي مسألة خلافية. المهم طمأنوا الأتباع، فإذا جاء الأتباع يقولون يا فضلت الشيخ ياسر يا فضلت الشيخ محمد الأحزاب مش أنتوا كنتوا بتقولوا؟ لا اللي احنا بنقوله احنا لسه عليه. الأحزاب الدينية حرام لكن دي دنيوية يا أولاد. تمام. طب ولاد المرأة يا فضلت الشيخ أنتوا ناقلين الإجماعات في كتب كتبكم في ولاد المرأة؟ لا يا أولاد ده ولاد المرأة هذه ماذا؟ هذه في الولاية، إنما دي مشورة أو دي مسألة خلافية تتبع السياسة المعاصرة. طيب فضلة الشيخ ده انتوا طول عمركم بتكفروا الديمقراطية. لا انتبهوا، دي الديمقراطية واحنا لسه ما زلنا، انما اللي ديت آليات الديمقراطية، آليات. الله، يبقى وضعوا عناوين جديدة، وضعوا عناوين جديدة. خلاص عملوا ايه؟ عشان النمل ما يجيش على السكر راحوا جايين على علبة السكر كذبوا عليها ملح، عشان النمل ما يأتيش ايه الى علبة السكر، علبة السكر عملوا هجوم على علبة السكر وحطوا على كذبوا ملح ونونوها كمان ملح، يبقى النملة لما هتيجي هتيجي على لا هتقول ملح وتمشي، هتقرأ تقول ملح وتمشي. هو نفس المسألة، الديمقراطية آليات يا أولاد. ولاة المرأة يا أولاد ده شورى، الأحزاب يا أولاد ده دنيا، الحكم بالخروج أيوة يا أولاد ده على الحكم اللي بيحكم بالشرع مش القانون الوضعية. برهامي جعل دينا موازيا لدين السلف ليقنع الأتباع بذلك، ولهذا هؤلاء لو تدينوا بدين المرجئة لسموه مرجئة أهل السنة. فالإرجاء قسمان مثل ما يقول رسلان، إرجاء مذموم وإرجاء محمود، إرجاء أهل السنة وإرجاء الضلالة. شوفوا يا أخواني، فإذا أردنا الإرجاء قسمناه ليكون قسمين، إرجاء محمود وإرجاء مذموم. إذا أردنا الأشاعرة أن يكونوا على سنة فالأشاعرة لهم والحكم عليهم له اعتباران، فهم أهل السنة باعتبار بلد يعيش ويكون أهل البدع فيها الروافض والمعتزل، يبقى الأشاعرة أهل السنة وده اللي احنا أردناه. يبقى في أشاعرة نقول إنهم أهل السنة باعتبار، وفي أشاعرة نقول بأنهم ضلال باعتبار. وعلى هذا صاروا يحرفون هذه النصوص ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والنصوص ومنهج السلف بريئون من كل ذلك. أيها حماد، يقول انت بتقوله ايه؟ هو بيقول احنا نسيبها للعلمانيين. اللي يقول نسيبها للعلمانيين يعني ندخل احنا بالحق لنقص هؤلاء العلمانيين، لكن لما تدخل بما عليه العلمانيون يبقى انت ايه؟ ما تركت العلمنة لهم وحدهم بل صرت اخا لهم. انما انا متى اقول اسيبها لمين؟ انا عند المسجد ده بيخطوا فيه اشعاري وراه وشكاوى حتى انا اسيبها له؟ هسيب المسجد؟ اسيب المسجد يعني ايه؟ يعني سأو قصيه وانحيه لاتسلم انا، ولا اجي بمنهجي واكون معاه؟ يبقى هو خطبه ولا خطبه؟ خطبه اشعريه ولا خطبه اشعريه؟ اسيبها له يعني؟ اسيب المنهج الاشعره له واحده؟ فقولهم نتركها لمين؟ نتركها للعلمانيين؟ يعني مع الواقع نترك العلمانيه للعلمانيين فقط لابد أن نكون معهم ومثلهم، إنما الذي يقبل منك ما يفعله أهل العلم. لا يتركون البلد للعلمانيين، لا تكون البلد للروافض، لا تكون البلد كذا فيحاربونهم. هذا صح. لا تترك المنصات يتصدرها أهل البدع، حاربهم. لا تتركهم يغزون المجتمع، حارب الخوارج، حارب المرجئة، حارب الأشاعرة. هو ده صح. خذ المساجد منهم، خذ المراكز منهم، خذ المدارس منهم. ولو توليت أمر المسلمين يوما ما، وزير تعليم ولا وزير كذا، يبقى أول حاجة اختبار في العقيدة، اختبار في المنهج. أما ممكن يضحك علينا الأشعري ولا الصوفي ولا الخارجي ويقول لنا ولا نرى الخروج على المتن ونطلب أمورنا، ماشي، ما في مشكلة، في مراقبة، في مراقبة من الطلاب أنفسهم. محمد هاني هيبقى مراقب على أستاذ، شوف لنا محمد ده خارجي ولا غير خارجي. تعرف تعرف تميز المدرس إذا كان من الخوارج ولا ما تعرفش؟ تعرف؟ طب إمتى تميزه؟ إذا قال إيه يبقى خارجي. إيه؟ أيوة تمام، الثورات والمظاهرة والخروج على الحكام، صح؟ يبقى كده تبع مين؟ تبع الخوارج. وتعرف إمتى يكون حزبي؟ تقولين أن المدرس ده حزبي. إمتى يكون؟ ها؟ إمتى يكون حزبي؟ عارف يا عبد الله؟ مين اللي عارف؟ ها؟ قول يا محمد. أنت كبرت بقى يا محمد، عايزين ناخد الشباب الصغير ده. كبرت أنت دلوقتي شيخ دلوقتي. ها؟ لما أكون مع الأحزاب؟ نعم تمام، إقامة أحزاب، دعوة الأحزاب، يولي الحزبيين، كل هذا يكون ماذا؟ يكون حزبيا. لازم أبنائنا الصغار يعرفوا الكلام ده. إمتى يكون صوفي؟ تقول ده صوفي يا محمد. ها؟ وإمتى يكون خارجي؟ وإمتى يكون حزبي؟ وإمتى يكون كذا وكذا؟ نعمل العنوان كده، أبوك يعمل لنا العنوان ده. متى يكون المدرس خارجيا؟ متى يكون حزبيا؟ متى يكون صوفيا؟ متى يكون أشعريا؟ متى يكون كل واحدة سطر بس عشان الصغار يحفظوه ويعرفوه. مدرس إذا قال ذلك يبقى خارجي، إذا قال ذلك يبقى أشعري، إذا قال ذلك يبقى معتزلي، وهكذا. نعم.
كلام برهام الشيخنا قديما عن
نعم
كلام برهامي عن الانتخابات والديمقراطية وولاية المرأة.
نعم.
سئل ياسر برهامي حكم الانتخابات، قال تضيع عمر وقت وفلوس بلا فائدة ولا مصلحة، وفيها من المفاسد ما الله أعلم به، ويتصدى لأنواع ولايات على المسلمين من ليس من أهلها، وسواء حتى الإسلاميين منهم. وفي نفس الوقت نقول
حتى الإسلاميين منه، هو ما قادر أنه يأتي يوم يكون منه. نعم.
وفي نفس الوقت نقول أن فيها تمييع لقضية الولاء والبراء، وقضية التزام الناس بالتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى لا إلى الأغلبية، فيها تعضيد لقضية الديمقراطية التي هي رد الأمور إلى الشعب لا إلى الكتاب والسنة، لذلك نرى البعد عنها. إذا أضفنا إلى ذلك البلاء الذي يأتي به بعض المنتسبين إلى الاتجاهات الإسلامية من ترشيح النساء وتأييد النصارى في الانتخابات، بلاء فوق بلاء والعياذ بالله. المرأة مأمورة بالتستر وعدم البرود.
هو بيرد بقى وبيقصد حزب النور يعني، وياسر برهامي، هو ده ياسر برهامي قبل 2010، فبيرد بقى على ياسر برهامي بتاع اسكندرية بعد 2010 وحزب النور، بيرد بقى عليه، هو نفسه بيرد على نفسه. نعم.
المرأة مأمورة بالتستر وعدم البروز، وزوجها له أن يمنعها من الخروج من في أي وقت.
لا تخرج إلا الآن لها أن تجذب عليه بالتوريه لزوجها أن يمنعه كذا. لا الآن تجذب عليه، تجذب عليه وتقول أنا راح مثلا السوق أجيب طماطم مثلا يعني، وتروح تحط صوتها وتيجي. نعم. لأن ده جهاد. نعم.
فكيف تكون لها هذه الولاية الخطيرة وهي ولاية بلا شك، مسألة أنها وكالة كلام فارغ لا
كلام
حقيقة لها.
الكلام الفارغ ده وهي ولاية بلا شك، والكلام الفارغ ده هو الذي ذكره في مؤتمر نسائي وقال بأن المسألة خلافية، ولكنني أميل إلى أنها من قبيل الولاية. هو يميل إلى أنها من قبيل الولاية، لكن مسألة خلافية والمصلحة تقتضي. حتى أنه بيعاتب يقول أن أرى المؤتمر كله منتقبات، ده بعد كلامه، المؤتمر كله منتقبات ليه؟ يعني فين دوركم؟ يعني يريد نساء جديدات، فين الدور؟ كل المؤتمر غالبه منتقبات. اللي بيقول هذه في غاية
مسألة أنها وكالة كلام فارغ لا حقيقة له. ولاية من حقها وسلطانها أن تطلب حتى عزل رئيس الدولة وإلغاء قوانين واقتراح قوانين إلى غير ذلك. كيف يمكن أن يكون هذا مجرد وكالة والموكل من حقه أن يعزل وكيله في أي وقت، وهذا ليس من سلطة أفراد الناس بعد انتخابهم وثبوت عضوية عضو في مجلس الشعب، يستحيل أن يزيله أهل دائرته وأن يغيروه. والوكيل يعني إذا خالف ما أمره به موكله بطل تصرفه، وهذا لو كان وكيلا ثم خدع الناس وقال سوف أدعو إلى تطبيق الشريعة ثم إذا به بعد ذلك يتحول إلى الزفة الكاذبة وإلى يعني الغثاء والمداهنة والمنافقة والنفاق، والعياذ بالله لم يملك له شيئا ولم يبطل تصرفه عند القوم.
طيب المقطع ده اديه لحماد، ابعته لحماد، ابعته لكل الاخوه. ده ياسر برهامي اللي انت هترد بيه على ياسر برهامي. ما فيش ابلغ من هذا الرد، ما فيش ابلغ من هذا الرد، رد جيد ورد مدعم بالعلم والقواعد والادله. الحقيقه لا مزيد عليه، انا اوافق على هذا الرد، فموافقه على هذا الرد، فأرسلوا لجميع الإخوة يكون معهم دائما على هواتفهم، وهو الرد على حزب النور منذ أن دخل إلى هذه الحياة إلى الآن. كيف نرد عليهم؟ والشبهات قد تقول كذا وقد تقول كذا، إنما تفضي حتما إلى التمييع. طب المرأة؟ لا، المرأة ليس من قبل ولا طب أصلها تكون لا، كل هذا موجود ومردود. فككلام إنشائي يرد به على حزب النور لا أبلغ من هذا، لا أبلغ من هذا الكلام. هذا كلام جيد وكلام صحيح 100% يرد به الدكتور ياسر برهامي على الشيخ ياسر برهام. نعم، ما في أبلغ من هذا. هذا دين يا أخوان، هذا دين يا أخوان. هؤلاء أمناء على الأمة. العجب ليس من برهامي الذي يؤصل لمكانته على حسب الأوضاع، العجب من الطالب الذي يستمع إلى البرهامي، العجب من هذا. كيف يقبل شيخا بأوجه فيقبل منه كل وجه، يقبل شيخا بجميع الأوجه؟ هذا الذي حذر منه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، ان النصوص بيتوقف فهمها والعمل بها على الشيخ. شيخ ماذا يريد؟ وانا اذكر اول ما دخل هذا الحزب، طبعا كانت مساله التصويت دي مساله عند اسكندريه منتهيه، مساله منتهيه، فكان طبعا ده مشكل في الاول. طب احنا نعمل ايه؟ هندخل اعضائنا وكذا بدون تصوير بدون صور؟ انا اذكر في المنطقه هنا الكلام ده مثلا اول يعني قبل الثوره، طبعا يجيب حوالي 3-4 سنين، كان في دوره انتخابيه اللي قبلها، فواحد هنا ملتحي دخل، كان وحده فقط في المنطقه، قامت الدنيا عليه، وكان صور وهو باللحيه، صور مقززه وصور يعني دي فقط تنظر الى الصوره تسقطه، ان جميع الاخوه اسقطوا صوره وتصور وصور على الحائط وكذا. اخ ايه؟ الاخ راح، الاخ جاء، الاخ الى اخره، والدنيا قامت عليه. هؤلاء ماذا يصنعون بقى؟ انتظروا رأي المشايخ. هننتظر رأي المشايخ، نشوف مسألة الصور. طبعا رأي المشايخ رأوا ان للمصلحة هنصور، وما ادري تقريبا في المرأة كانوا بيعملوها وردة الاول، وردة وبعدين بعد كده بقت، لكن الفانوس مكانها؟ هم بتوع فانوس ولا من ال الاخوان ميزان وهم فانوس. فهذه كيف تقبل شيخا بهذه الأوجه وبلا دليل وبلا ديانة يعني مثلا أنا كنت الشيخ يختلف اجتهاده ما في مشكلة صحيح، كان يعتمد على في مسألة من مسائل على دليل كذا وكذا، ثم بدا له خلاف ذلك لأن الدليل هذا ضعيف، لأن هذا دليل صحيح، لأن هذا دليل مؤول، لأن هذا دليل مقيد، لأن هذا ماشي ما في مشكلة، ما زال العلماء يتراجعون عن أقواله إذا ظهر الدليل. لكن ما الدليل عند برامي؟ نعم الحمد لله يا أخواني، ده شبكة يا أخواني، يعني برهامي وحزبه رسلان وحزبه نفس المسألة يا أخوان، لا تتكلم في الحاكم ولا كلمة ولا تتكلم مع المنابر، وإن هذا منهج الخوارج، لكن نعزل الحاكم من منهج أهل السنة والجماعة. فحق أن تحارب سلفية هؤلاء، أما منهج المنهج السلفي الذي عليه النبي والصحابة هذا الدين، ومن حاربه كان من الضالين. إنما سلفية برهامي تحارب لأن دينه، سلفية رسلان تحارب لأن دينه، الذي يزعمه والذي يخترع للناس. فلهذا القيام ضد أدعية السلفية من أوجب ما يكون الآن، لأنها الفتنة العظيمة يا إخوان أدعية السلفية الذين يتمسحون بها والذين يتلفظون بمصطلحها وهم من أبعد الناس عنها، بهم وقعت الفتنة في هذا المنهج. الإخوان عندنا أهل ضلال، لكن الإخوان ما تكلموا المنهج يوما ما، الإخوان تكلموا المنهج، التبليغ تكلم بمنهج، إنما هؤلاء يتكلمون بالمنهج، أن هذا منهج السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم، فهما توحيدا. نعم.
بل إذا بلغه الحديث،
نعم،
بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، شوف بقى انتقل إلى كلمات الهداية، مسلم يعد نفسه ها كأنه إذا بلغ الحس كأنه سمعه من رسول، كأن الرسول يقول تعالى يا محمد، تعالى يا أحمد، ويحدثه مباشرة. لأنه لا فرق عندنا يا أخواني في وجوب الاتباع بين أن نسمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يبلغنا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في فارق يا أحمد بين أن تسمع الحديث من الرسول أو أن يبلغك عن الرسول؟ لا. ولهذا قال العلماء في تفسير قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، قالوا إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد موته. يبقى لا فرق عندنا في الاتباع بين أن نسمع الحديث من الرسول مباشرة وبين أن يبلغنا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟
نعم، إذا أشكل عليك معنى اعرضه على العلماء، لكن أن توقف اتباعك له على رأي العالم فإذا قال بخلافه اتبعته ولو ظهر لك أنه خلاف النص؟ لا. نعم.
بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، فلا تستشكل الآراء
بل تستشكل
الآراء لقوله.
الله أكبر. نعم، الآراء ترد إلى قوله، ليس أن السنة ترد إلى قول أحد. نعم.
ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم، هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان.
الله أكبر، الله أكبر، قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة. لكن سبحان الله، إخواني خطر هؤلاء شديد، وعندهم يا إخواني طريقة في عزل الناس عن اتباع. حتى المتخصص منهم في فن، تريدون أن تعلموا عجيبة عن مصطفى العدوي لسه جديدة بالأمس في علم الحديث. لازلنا نذكر من العجائب أن الكوثري والمتخصص في الحديث ومن على ضربه من عبد الفتاح أبو غدة وخلافه، مع تخصصهم وتبحرهم في علم الحديث، أنهم يردون الأحاديث بقواعد لا يعرفها أهل العلم ولا يسمع عنها أهل العلم لتوافق مرادا عنده. فحديث معاوية بن الحكم السلمي أين الله كما عند مسلم مردود، تعرفوا ليه؟ لأن معاوية كان لا يحسن الصلاة، أخذا بحديث معاوية نفسه لما تكلم في الصلاة. هل سمعتم في إعلان الحديث أنه يعل الحديث بكون صحابيه، صحابيه الذين هم عدول كلهم لا يحسنوا الصلاة؟ طيب، جديدة العدوي بالأمس، سؤال عن سنة القراءة في المغرب بس، وهو يتطوع ويقول للسائل يعني هل تفهم الكلام اللي أقوله لك ولا كذا، بالنسبة لقراءة الأعراف في المغرب سأعلق عليها تعليقا وبين فيها هذا الحديث، سأبين فيه أمرا. هذا الحديث رواه البخاري، قراءة المغرب بالأعراف، ولكن هذا الحديث فيه إعلان، هذا معل في البخاري. ليه بقى؟ لأن الحديث ده أصلا من رواية مروان بن الحكم، في مروان بن الحكم ماله؟ مروان بن الحكم ماله؟ هذا وإن كان البخاري قد أخرج الحديث عنده من هذا الطريق، لكن هذه علته. ليه؟ لأن مروان بن الحكم هذا كان ظالم، كان ظالم، حكم كان ظالم، الحكم ظالم، بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماذا؟ في الحكم وولده، حكم على الحكم وولده بكذا وكذا، حكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنص لعن الله الحكم وولده أو شيء من هذا، ومن ولد، لعن الله الحكم ومن ولد. هذا سبب الإعلان، مروان بن الحكم ده كان ظالم، مروان بن الحكم ده فيه دعوة النبي صح، مع أن هذا الحديث لا يصح في مروى في الحكم وولده. هات نص الحديث، هذا الحديث لا يصح، فصحح ما لا يصح ولم يعد له علة، وضعف ما رواه البخاري بقاعدة ما قالها أحد، لكون الرجل يظلم يرد الحديث ولو رواه البخاري. إعلال العدوي لحديث البخاري لمروان بن الحكم الظالم، يأبى هذا الرجل إلى أن يضع خارجية دائما حتى في هذا الباب، وصحح هذا الحديث في الحكم وولده. من أين تكون هذه القواعد يا أخوان؟ من أين تكون هذه القواعد؟ من العلماء علق على حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للأعراف في المغرب بهذا التعليق؟ من علق على هذا الحديث بهذا التعليق؟ فالرجل هذا له خصومة معينة، ولا أقول طريقة، فيما يريد أن يقبل أو أن يرد. هذا موضع قبل ورد، قبل فيه حديثا ورد فيه حديثا ولو كان عند البخاري. هل مصطفى العدوي درس يوما ما في باب الإعلال أن هذا يكون موضع إعلال كلام على مروان بن الحكم، وإن العلماء تكلموا وإن العلماء انتقدوا وإن العلماء في مروان وأنه لا يقبل هذا الحديث لكون ماذا؟ لكون مروان الذي في إسناده. نعم.
في مسند الإمام أحمد روى بإسناده عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى الكعبة وهو يقول: ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه. هذا لفظه. قال في الحاشية: رجال ثقات رجال الشيخين، وأخرجه البزار من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد ولفظه: ورب هذا البيت لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لفظ أحمد: فلانا وما ولد من صلبه.
يقول ورواه من بلفظ الحكم؟
وأخرجه البزار من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد ولفظه: ورب هذا البيت لقد لعن الله الحاكم وما ولد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
طيب تاني شوف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه لعن أحدا من هؤلاء أبدا، لم يثبت صلى الله عليه وسلم أنه لعن أحدا بعينه من هؤلاء. قال الحكم وما ولد، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه البتة. ابحث هذا اعطيه.
قال والحكم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الاصابه: والحكم بن ابي العاص وردت عده احاديث في لعنه، واكثر المحدثين من اهل العلم على انها منكره لا تثبت. قال ابن السكن: يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه ولم يثبت ذلك. كذا في الاصابه لابن حجر.
نعم.
قال الذهبي رحمه الله في تاريخ الاسلام:
وقد ابن حجر قال واكثر اهل الحديث،
وأكثر المحدثين من أهل العلم على أنها منكرة لا تثبت. هذا الوصف.
نعم.
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: وقد رويت أحاديث منكرة في لعنه لا يجوز الاحتجاج بها.
تمام، هذا هو الصحيح. شوف سبحان الله، شوف الآن العدو يستدل بها. شوف يا أخواني، يستدل بها في لعن الحكم ولده، يستدل بها ويضعف الحديث من رواية مروان لهذه الأحاديث. عجيب.
ابن كثير.
قال ابن كثير. هذا كلام ابن حجر، هذا كلام الذهبي. نعم.
قال ابن كثير: وقد ورد في ذمه ولعنه أحاديث لا تثبت.
لا تثبت. نعم. كل هذا من العلماء بيان لهذه الأحاديث التي وردت في الحكم من ولده، فكلها أحاديث منكرة لا تثبت، منكرة لا تثبت. وإنما ينشر مثل هذه الأحاديث ويقول بذلتها الذين يتغيظون على بني أمية فيقولون هذا الكلام من هذا الباب. لكن نعم.
قال في الفتح: وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد، أخرجها الطبراني وغيره، غالبها فيه مقال وبعضها جيد.
غالبه إيه؟
غالبها فيه
يقول
مقال.
وقد ورد،
وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد، أخرج الطبراني وغيره، غالبها فيه مقال وبعضها جيد.
لا، هذا ما يصح، هو نفسه يقول منكر. ولأنه حتى لو من قبل الإسناد يكون بعض هذا، لكنها منكرة في المتن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له أنه لعن من هذه الأمة من هو على الإسلام، خصوصا وأن هذه الدولة وهذا وما كان منهم حصل بهم نفع عظيم للإسلام، وكانوا في عصور والحمد لله السلف الصالح، وما احتج أحد بهذه الأحاديث، فهي منكرة لا يصح الاحتجاج بشيء منها، ومن احتج بشيء منها فإنما هو لتغيض على بني أمية وليس لما يكون من صحة الاستناد. نعم.
ذكر الشيخ الألباني في السلسلة
نعم
الصحيحة بلفظ ليدخلن عليكم رجل لعين، يعني الحاكم ابن أبي العاص.
نعم.
وذكر لي شواهده.
لعن المعين نفسه، ما لعن النبي صلى الله عليه وسلم معينا مسلما حتى يلعن هذا الحكم، ولماذا يلعنه؟ ولماذا لعنه؟ والمسألة يا أخواني ليست في صحة أو كلام على ما يتعلق برجال، لما لابد أن يكون ما يتعلق برجال وما يتعلق بالمتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لعن معين من المسلمين بعين، هاتوا قلبوا السنة كما شئتوا. المعين المسلم كمعين لعن الله فلانا من المسلمين، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فالصحيح ما ذكره العلماء الذهبي وغيره ابن كثير أن هذه أحاديث منكرة لا يثبت منها شيء. نعم. هات حديث قرأت النبي في المغرب، قرأت النبي في المغرب بالأعراف، تعليق ابن حجر عليه. نعم. نعم. اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها.
قال في الحاشية حجرة يعني ناحية المنفردين. نعم.
حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه.
هذه القاعدة العظيمة، فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم
هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول.
الله أكبر. الله أكبر.
وقد يقول هذه
قاعدة مهمة، والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول. نعم.
وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير
فقط، لأن طريق الدين ما كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أمور الحياة من طب وكذا هذه أمور خاصة تؤخذ عن أربابها وقد تكون نافعة لدنيا الناس. يبقى إذن العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول، هذه قاعدة عظيمة جدا. طيب، فوضع هنا ابن عبد العز الحنفي رحمه الله تعالى قاعدة فيما يجب على العبد إذا بلغه كلام الله وكلام رسوله وعرضه كلام غيره، فيقول يعرض كلام الغير على كلام الله ورسوله. ثم تكون هناك أحوال ثلاثة: الأولى أن يوافق الكلام كلام الله ورسوله، أن يوافق كلام العالم كلام الله ورسوله فهنا يقبل. الثاني أن يخالف كلام العالم كلام الله ورسوله فيرد. الثالث أن يجهل هل هذا القول يخالف كلام الله وكلام رسوله أم لا، فيتوقف حتى يسأل. إذن لا يعارض كلام الله وكلام رسوله بكلام أحد، وكل كلام فهو معروض على كلام الله ورسوله، سواء من الصحابة أو من التابعين أو من تابع التابعين، فكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عثمان: وأما استكتابه مروان فمروان لم يكن له في ذلك ذنب، لأنه كان صغيرا لم يجر عليه القلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ومروان لم يبلغ الحلم باتفاق أهل العلم، بل غايته أن يكون له 10 سنين أو قريب منها، وكان مسلما باطنا وظاهرا يقرأ القرآن ويتفقه في الدين، يقرأ القرآن ويتفقه في الدين، ولم يكن قبل الفتنة معروفا بشيء يعاب به، فلا ذنب لعثمان في استكتابه. وأما الفتنة فأصابت من هو أفضل من مروان، ولم يكن مروان ممن يحاد الله ورسوله. وأما أبوه الحكم فهو من الطلقاء، والطلقاء حسن إسلام أكثرهم، وبعضهم فيه نظر، ومجرد ذنب يعذر عليه لا يوجب أن يكون منافقا في الباطن.
يعني هذا في مروان والحكم، إذا ما الذي أتى به الحكم يستوجب لعن النبي صلى الله عليه وسلم له؟ يعني ما الذي أتى به الحكم يستوجب هذا؟ نعم.
حديث عند البخاري: باب القراءة في المغرب. قال البخاري: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. في رواية أبي داود قال: قلت وما طول الطوليين؟ قال: الأعرف.
نعم. ابن حجر كلامه،
كلام ابن حجر، نقول ابن حجر.
ماشي يعطيه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري: مروان بن أبي ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عم عثمان ابن عفان يقال له رؤية، فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه. وقال عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث، وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحابي اعتمادا على صدقه، وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله، ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى. فأما قتل طلحة فكان متأولا فيه كما قرره الإسماعيلي وغيره، وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلافة على ابن الزبير ما بدا والله أعلم. وقد اعتمد حتى مالك على حديثه ورأيه،
وهذه أيضا قاعدة نبه إليها النووي رحمه الله، يتكلم عن أيضا الطعن في صحيح مسلم، وتكلم يقول بأن بعض الرواة من الرجال الذين تكلم فيهم في من رواة الصحيحين بعضهم إنما نشأ الكلام فيه بعد روايته، بعد رواية أصحاب الصحيحين عنه، يعني مثلا مثل ما نرمي بالاختلاط أو كذا، إنما أحاديثهم في الصحيحين قبل الاختلاط، فيكون قد حصل موجب للكلام فيه بعد رواية أصحاب الصحيحين عنه. طيب، ونبه النووي أيضا إلى قاعدة أخرى، وهي أن هناك من الرواة من تكلم فيه بسبب الاعتماد على قواعد حديثية ضعيفة، قواعد حديثية ضعيفة، الآن بالقاعدتين يرد على العدوي. لو أنه حصل كلام في مروان يكون ماذا؟ بعد رواية أو قبل؟ يعني وقت رواية مروان هذا كان الحاكم وكان الظالم وكان وكان، ولا باعتبار ما قال إليه؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن ما أعل به ليس قاعدة أصلا حتى ضعيفة عند أهل العلم. هذه فين القاعدة التي اعتمد عليها في الإعلال؟ مثل تماما من أعل حديث مروان بن الحكم معاوية بن الحكم بأنه كان لا يحسن الصلاة، هذا إعلال مخترع يكون دالا على ضعف العلم أو على هوى صاحبه. نعم.
وقد اعتمد حتى مالك على حديثه ورأيه والباقون سوى مسلم، انتهى.
نعم، هذا الكلام في مروان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قصة نفي الحكم: وأما قصة الحكم فعامة من ذكرها إنما ذكرها مرسلة، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يرونه، وقل أن يسلم لهم نقلهم من الزيادة والنقصان، فلم يكن هنا نقل ثابت يوجب القدح في من هو دون عثمان.
نعم نعم نعم. ماذا؟ أي يسلم، يسلم عن اعتبار إيه؟ الظاهر يعني، يعني لم يكن من المنافقين الذين ظهر نفاقه، إنما هذا عند الله يريد بالظاهر والبطن هنا إيه؟ نفي النفاق الظاهر، نفي النفاق، وليس يريد الحكم على القلب كحكم يعني قطعي، إنما في مورد نفي مثل أبو سفيان مثلا تقول إيه؟ هذا أسلم ظاهرا وباطنا. طيب في ضد من يقول ماذا؟ أنه أسلم إسلام شفتي، فتقول أسلم ظاهرا وباطنا يعني يعني أنه من جملة المسلمين الذين سلمت أحوالهم من النفاق وأقوالهم من النفاق فيشهد بهذا، إنما حقيقة ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فبيكون بس في مورد مقابلة بس فقط، يعني يذكر لا بل هو ممن له الإسلام ظاهرا وباطنا يعني ممن لم يظهر منه نفاق، إنما حقيقة ذلك عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا نعم ابن القيم اقرأ. من هو؟
قال ابن القيم في المنار المنيف: وحديث عدد الخلفاء من ولد العباس كذب، وكذلك حديث ذم الوليد وذم مروان بن الحكم. وذكر ابن حجر في المطالب العالية قال: وأما متنه وهو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم وما ولد من صلبه فهو مشكل، وهو يعارض قوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى الآية، إذ لو صح لعن الحكم فما ذنب ولده حتى تشملهم اللعنة، خاصة
يعني ده هذا فين؟ ده هذا في الولد، هذا مما فعلا يستقبح أكثر وأكثر. أما لعن الحكم فلم يرد عنه ما يقتضي لعنه، وقد ثبت له الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما لعن مسلما بعينه. فأين مقتضى لعن الحكم؟ فضلا أن يكون اللعن في ولده، وما ذنب ولده؟ نعم.
قال: خاصة وفيهم من عده أهل السنة خامس الخلفاء الراشدين، وهو عمر
ابن عبد العزيز. نعم.
وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وفيهم من عرف بالتقى والصلاح كيزيد بن الوليد ابن عبد الملك المعروف بالناقص، بل إن بني أمية ممن نصر الله بهم الدين فنشروه في سائر المعمورة.
صحيح، هذا هو الكلام، هذا نكارة. لا تقف تقول لي بقى السند مثلا رجال ثقات، رجال ثقات السند لا يحكم حديث بالسند فقط، وإلا النكارة في المتن من أقوى ما يرد به الحديث، وهذا إعلال المتقدمين الكبار الآئمة. نعم.
قال: نصر الله بهم الدين فنشروه في سائر المعمورة.
لا شك، لا شك. إذن الأثر فيه لعن الولد، وما ذنبه؟ الولد منهم الصالح المجمع على إمامته، يعني عمر بن عبد العزيز ملعون، بهذا يكون عمر بن عبد العزيز ملعونا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تأتي بات تتأول وتقول إلا. فصدق الذهبي وصدق ابن كثير ونبذ ابن حجر لما قال منكر في موضع وقال في أخرى وبعضها بجياد، يقصد من جهة إسناد ممكن أن يحصل بهذا يعني، لكن الإسناد وحده لا يكفي. نعم.
قال: ورفع رايات الجهاد والذين اتسعت الفتوحات في وقتهم. قال ابن كثير رحمه الله: في البداية والنهاية فكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك، قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، قد أذلوا الكفر وأهله، وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا، لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه، وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين، في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه. فقتيبة بن مسلم يفتح في بلاد الشرك، يقتل ويسبي ويغنم، حتى وصل إلى تخوم الصين، وأرسل إلى ملكه يدعوه، فخاف منه وأرسل له الهدايا وتحفا وأموالا كثيرة هدية، وبعث يستعطفه مع قوته وكثرة جنده.
نعم نعم.
قال: وأما قول القائلين في مروان والوليد فشديد عليه.
هذا كلام ابن العربي.
ابن العربي. نعم.
نعم.
فشديد العواصم عليه.
نعم.
فشديد عليهم وحكمهم. وحكمهم عليهما بالفسق فسق منهم. مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي روى عنه، وأما التابعون فأصحابه في السنن، وإن جازهم باسم الصحبة في أحد القولين، وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته.
نعم.
والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته. وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على أقدارهم. وأما الوليد فقد روى بعض
نعم، فلا ندع هذا لقول أحد. طيب، كل هذا الكلام في مروان وما تعلق به. السؤال بقى: ما علاقة هذا برواية مروان؟ ما علاقة هذا برواية مروان؟ حديث البخاري في إسناده مروان، علاقة هذا بالإعلال إيه؟ ماذا؟ علاقة هذا بالإعلال إيه؟ فهذه المشكلة، يعني هذه المشكلة، هذه القاعدة المحدثة. نعم.
قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشارح رحمه الله: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها.
هل إذا قيل هذا من باب استعارة يا إخوان كذا، يبقى ده قول بالمجاز؟ كلمة هذه استعارة أو كناية عن كذا أو لا، هذه من أساليب العربية وفسرنا بهذا، وليس معنى هذا قول بمجاز. أما تقول مثلا هذا تشبيه في القرآن وكذا، هذه أسماء وأوصاف تطلق على هذه الأساليب، يقال هذا تشبيه، يقال هذا كذا، لكن كل هذا مراد به ماذا؟ الحقائق، مسألة الحقيقة والمجاز شيء، ومسألة أن يقال هذا من باب استعارة، هذا من باب تشبيه، هذا من باب، هذا كله لا يعكر على هذا الأمر. نعم.
أي لا نعم.
هيبقى الإعلال أيضا في ولده، فيه وفي ولده، وبعدين اللعنة طرد من رحمة الله عز وجل. نعم.
أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه، روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد.
هذا كلام ابن شهاب عظيم. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. الله أرسل والرسول بلغ ونحن نسلم. ده الخلاصة يا أخوان، هذه خلاصة هذه الشريعة. فمن الله الرسالة، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كل. ومن الرسول البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. ومن التسليم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالله عز وجل رحم الخليقة فأرسل، وما أرسلناك إلى رحمة العالمين. فكان نبي رحمة في إرساله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، بتبليغ هذه الشريعة، فبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعلينا التسليم، يبقى ما الواجب علينا؟ التسليم. التسليم لماذا؟ لما قاله الله، قاله رسوله، قاله سلفنا الصالح. نعم.
وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه.
أعد. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو
أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر. ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت.
أنا الذي أخبرتك بأنه مفت وأرسلتك إليه، فإذا المفتي أفتى بخلاف الدال فالعام يجب عليه أن يتبع المفتي. فإذا قال الدال أنا الذي دللتك، قيل فإذا قدمت قوله على قولي
قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفت ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك.
دونك، كونك دللت عليه بأن تشهد شهدت بهذا. هو يريد أن يبين صورة العقل مع النقل. العقل هو اللي دل على أن النقل يجب قبوله وأنه صحيح لا يرد، هو الذي دل. أولما جئت أنا أستدل بما دل العقل عليه من وجوب اتباعه، قال العقل لا اتبعني أنا الذي دللتك، فكيف تستدل بهذا وأنا أصل الدلالة؟ قلنا أنت أصل الدلالة، لكن أنت أحلتني على ماذا؟ على ما يجب قبوله، فأقبل ولا أقبلك أنت. فإن تشبث نقول إذن أنت كاذب في دلالتك، لأنك دللتني على صالح لتقليده، فكونك الآن تعارضني وتقول لا تذهب إلى هذا الصالح، فمن الذي دلني عليه إلا أنت؟ ولهذا أسقطك أنت. نعم.
فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره.
العقل يقول هذا بأن الرسول معصوم في خبره، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له. نعم.
وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة، تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك. فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرض منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وقال: فهل على الرسول إلا البلاغ المبين، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، حاميم والكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة، فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم.
نعم، بهذه الإلزامات، إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، أن النبي يكون تكلم في الإيمان بالله واليوم الآخر بكلام باطل هذا محال. طب وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، يبقى لابد أن يكون قد تكلم في هذه الأمور بالحق البين كما أخبر بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما كان أهل السنة يناقشون أهل البدعة، هذا الشيء علمه الرسول أو لم يعلم؟ لو قال ما علمه فكيف تعلم أنت ما لم يعلم الرسول؟ فيضطر أن يقول علمه الرسول، فيقول علمه وقال أو علمه وكتمه. فإن قال كتم هذه مصيبة، فلابد أن يقول علمه وقال، يقول فأين قال فيخصم. فالنبي لم يتكلم بباطل ولم يتكلم في نفس الوقت بكلام مجمل يحتمل، إنما الكلام واضح فيما يتعلق بهداية الناس إلى ما ينفعهم في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، أصول الشريعة الكلام فيها واضح، والنبي بين صلى الله عليه وسلم. نعم،
قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان.
نعم، الحقيقة هذا تقعيد من الطحاوي، هذه عبارات وقواعد عظيمة. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد، الله أكبر، وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. نعم،
قال الشارح رحمه الله: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، خرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى.
الله من لم يسلم للرسول فيقول سمعنا وأطعنا لما يرد عنه نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه. نعم،
فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك القلوب الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده، وتقييد ما أطلقه، ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة،
يعني الملوك يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، والأحبار يعارضون الشريعة بالآراء الفاسدة، وكلاهما يفسد الخلق بانحرافهما. وهل أفسد الدين إلى الملوك وأحبار سوء ورهبانه؟ يقول الشيخ ابن باز: صدق رحمه الله، ما أفسد دين الناس في القديم والحديث إلا ذلك. هل أفسد دين اليهود إلا علماؤهم الضالون المغضوب عليهم وعبادهم الضالون؟ هل أفسد دين النصارى ومن قبلهم حتى دين نوح إلا الضالون المجرمون الجاهلون؟ وهكذا هذه الأمة إنما أفسد دينها وأوقع فيها الشر والفتن والتفرق والاختلاف علماء السوء الذين ليس عندهم علم وبصير، وهم يدعون العلم وينسبون إلى العلم، ورهبانها الضالون المعتلون العابدون على جهالة وعلى غير علم، فاحسبهم الناس على علم وتأسون به. وهكذا الملوك، غالب الملوك هكذا، ليس كلهم لكن غالبهم هكذا، غالب الملوك يتبعون أهواءهم وينشدون مصالحهم، وإن كان في ذلك ما يضر الأمة، ولكن فيهم الملوك الصالحون وفيهم الأخيار، ولكن الأغلب هو هذا. فالعبرة في الأغلب. من هذا قوله جل وعلا: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني هذا شأنهم في الأغلب، لكن الصلحاء منهم كالملك داود والملك سليمان والملوك الأخيار كمعاوية وأشباههم من ملوك المسلمين، وعمر بن عبد العزيز وأشباههم هم ملوك وخلفاء. وهكذا كل ملك يأمر بتقوى الله وينهى عن الباطل غير داخل في الذم، الذم ينصب على كل ملك لا يحكم شرع الله ولا يدعو إلى طاعة الله عز وجل. نعم.
والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة،
يبقى ملوك جائرون أحبار سوء، رهبان جهل، هذا الذي أفسد الدين. إما من ملك فاسد فضع السياسات الجائرة، وإما من عالم فاجر فيلبس على الناس دينهم، وإما من عابد جاهل فيغتر به الناس. وهذا معنى اتقوا فتنتين، فتنة العالم الجاهل وفتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نعم.
فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف.
الله أكبر. المقطع ده يحفظ، المقطع ده يحفظ. بعد قول المبارك: وهل أفسد الدين إلا، وذكر ثلاث طوائف، ذكر ثلاث طوائف: وهل أفسد الدين إلا الملوك، هذه طائفة، وأحبار سوء، هذه طائفة، ورهبانه، هذه ثالثة. طيب الأولون ماذا قالوا؟ ما منهجية الثلاث طوائف؟ فقال الأولون: إذا تعارض السياسة والشرع قدمنا السياسة، وأي سياسة تقدم على الشرع فهي سياسة جائرة. وقال الآخرون هم علماء السوء: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وأي عقل يقدم على النقل فهو عقل فاسد كاسد. طب وقال الآخرون أصحاب الذوق وهم الرهبان الجهال، العباد الجهال: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. أنا أجد رقة، ما تقوليش بقى إيه الشرع بيقول، أنا وجدت قلبي. لا تقيد قلبي بنص ونقل، أنا وجدت قلبي، أنا وجدت دمعتي، أنا وجدت أنسي، أنا وجدت ذوقي، أنا وجدت، وهكذا. لا تعارض هذا بنص، فالشرع أن تدمع عينك، الشرع أن يخشع قلبك. فإن جئت تقيد هذا بنص فلن أقبل، فلن أقبل هذا النص. هذا حالهم. فهذه الثلاث طوائف: الأولى طائفة الملوك قدمت يا إخوان سياسة على الشرع، والطائفة الثانية العلماء الفجار قدموا ماذا؟ العقل على النقل، والثالث طائفة الرهبان قدموا الذوق والكشف على ظاهر الشرع. نعم.
ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم.
طبعا والكتاب مشحون بالأباطيل، فيه ما يقبل والكثير منه مردود. نعم. حتى سماه بعض العلماء إماتة علوم الدين. نعم.
فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد ابن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال:
وحسبنا هؤلاء. ذهب إلى تحريم علم الكلام الشافعي ومالك وأحمد وسفيان، وهذا وأولئك أئمتنا. نعم.
قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم، إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه. ويثني على
ويعلم طريقه
ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قالاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام.
يقصد نفسه: خذ مني هذا الحكم، ربما إذا سمعت الحكم الذي أقوله من محدث هتنتقده، لا خذ مني الذي لن تبلغني أيها السائل في قدري ومبلغ علمي في هذا العلم، وتحقق أن الطريق
إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود.
إن قلت يا متكلم بأن منفعة هذا العلم عندي أن فائدته كشف الحقائق ومعرفته على ما هي عليه، خذ مني النصيحة، خذ من رجل جرب هذا الطريق وبلغ فيه المنتهى، تحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على النذور. يعني هذا من أنظر ما يكون. وإحنا خذ بقى كلام محقق فوق الغزال وإن تبحر في علم الكلام، ولا النذور، والله ولا النذور. فعلم لا يقوم على ساق الدليل والكتاب والسنة لا تجد خيرا فيه، وأما ما تحدث الغزالي عن النذور فيه فإنها ليست نذورا خالصة، فقد تكون في ظاهرها خير، من هنا حكم الغزالي لها بأنه قد ولكن لازمها شر وأخواتها شر وتفضي إلى الشر. والكلام عند أهل الحق يعتبر بلفظه ويعتبر بمآله ويعتبر بلازمه ويعتبر بمقتضاه وليس بظاهره فقط. فلعل النادر الذي تكلم عنه الغزالي أن فيه بعض الكشف والتعريف ويضح لبعض الأمور، لعل هذا فيما يظهر، أما إذا نظرت بالنظرة الشاملة فقد تجده يعبر عنه ما قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، فتكون باطلة في المراد باللازم بالمقتضي، إنما الحق المحض في قال الله قال رسوله. وبنحو الذي قاله الغزالي قاله الرازي قاله الجويني قاله أرباب الكلام الذين خاضوا البحر الخضم وتركوا علوم المسلمين، وها هم يعودون فيعضون أنامل الندم ولكن لا ينفع الندم. ولهذا سبحان الله، شوف الغزالي رغم رجوع يا أخوان رغم رجوع الغزالي وكذا إلا أنه هؤلاء الصنف من الناس مع رجوعهم لا يرجعون رجوعا سالما، لأنهم لم يتمكنوا ولم يعيشوا الدهر الذي يتمكنون من خلاله من إحكام الحق. ولهذا ما سلم أحد من هؤلاء في رجوعه بل بقيت عنده بقايا مما كان عليه، بقايا، وغاية ما عندهم من حق يقصدون ويريدونه، وإن بقيت عندهم ما بقي. فهذا يرجع من مذهب التحريف ويشنع ليعود إلى مذهب التفويض ويظنه مذهب أهل الحق، فما يسلم. ولهذا رتبتهم بعد الرجوع لا توصف بالإمامة، وإنما غايتها في الحكم عليهم السلامة، فتقول غفر الله لهم ما بقي من بقايا عندهم، ولكنهم لا يتصدرون الأمة تصدر الأئمة، إنما نجد الأئمة هم من طال عمرهم ومن حسن تصورهم وعاشوا في هذا المنهج ينقحون ويدرسون ويبينون، فصاروا أئمة فيه كالسفيانين ومالك والشافعي وأحمد والبخاري، وهؤلاء الأئمة الذين عاشوا ظهرهم يقررون هذا الحق. إنما غير هؤلاء اللي بيعود الواحد بعد 40 سنة، شوف الأشعري بعد 40 سنة مع الاعتزال يعود وجزاه الله خيرا على العودة وصار من علماء للسنة، لكن بقيت البقايا لأنه ما أسعفه ولا تسنى له التخلص من كل ما كان عنده من قواعد، ولكن بقيت عنده بعض الأمور التي بقيت عنده كما أشار إليك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والغزالي وغير هؤلاء الذين رجعوا رجوعا في الجملة لكن بقيت عندهم بقايا من هذا الأمر. نعم.
أكثر الناس شكا، قال الغزالي، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام.
نعم.
قال رحمه الله: انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله، وكلام مثله في ذلك حجة بالغة والسلف.
ليه؟ لأن حجة من خبير. نعم.
والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفة.
يعني مش المسألة عند أهل السنة فرد علم الكلام، مصطلح علم الكلام نفسه لو كان يتضمن ماذا؟ المادة مادة حق، ولكن يكون مثلا يقول ماذا علم الكلام كاصطلاحي لكن مضامين حق، لم يكن موقف السلف من هذا، أو علم تستطيع أن ترد به على الباطل بمقدمات أو كذا، ليست هذه المشكلة عند أهل السنة، ولكن المشكلة ماذا؟ ها؟
ومن
كرهوا لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك
مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها.
يا سلام. نعم.
وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.
الله أكبر، ده الخلاص. احفظوا هذه الحفظ أيضا يا أخوان، هذه الحفظ. أهل الكلام فماذا كان؟ وعروا الطريق إلى تحصيلها، تحصيل المعاني في الكتاب والسنة، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، لأن رأس جبل وعر مش حتى جبل سهل أن ترتقي عليه، ولا سمين فينتقل، لأنه لحم جمل غث. وأحسن ما عندهم
وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل.
حتى لو وجدت كلمة تلتقطها من بين بطون شكوك وضلالات، كلمة حق فتنادى الله أكبر هذا حق، تجد من أسهل ما يكون في القرآن، من أسهل ما يكون في السنة. ولهذا شوف سبحان الله، انظر إلى كلامين الطويل والكثير في الصفات والخوض واللوازم العقلية، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر إلى القدرية وخوضين في باب القدر والانحراف والضلال وكل هذا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إن كل شيء خلقناه بقدر. المباحث التي نقرأها يا أخواني لأهل السنة وهي يقين في قلوبنا، المباحث دي أنت تحمد الله عليها. هذه المباحث فيها كتب مصنفة في المتكلمين، أنت لا تستطيع أن تفهم مراده من صعوبة الكلام، وفي النهاية تسلم إلى الحيرة والشكوك. إنما عند أهل السنة والجماعة كلام سهل، ولذا احنا قلنا بأن أهل السنة أغنون عن النظر في كتب المتكلمين في أنهم ماذا؟ قدموا لنا المراد من كلامه فأخذناه باختصار وسهولة من كلام أهل السنة، وأخذنا الرد عليه من أهل السنة. ولهذا لا نفتح كتب هؤلاء لننظر مذاهبهم إلا لعالم حرير أو لعالم بخباياهم، وإلا فحسبك ما نقله أهل السنة عنهم، عن المعتزلة، عن القدرية، عن الخوارج، عن الأشاعرة، عن الكلابية، عن هؤلاء ناقلوه وأن مذهبهم كيت وكيت والرد عليه كذا وكذا. نعم.
فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل، لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد.
ولا العمد
يحللون
قال في حاشية المغني في علم الكلام تأليف شيخ المعتزل عبد الجبار،
يحللون
وكتاب العمد في الأصول وعلم الكلام تأليفي أيضا. نعم. وقد شرحه الحسين محمد بن علي البصير المعتزلي واستقصى القول فيه، ثم بدأ له أن يختصر مختصرا عن المسائل التي تبحث في أصول الفقه مضيفا إليه زيادات لم ترد في الشرح. نعم.
يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد.
أي والله يظنون أنهم يحلون العقد، والله بالذي وضعوه زادت العقد. الله أكبر. الحمد لله إن احنا من الطائفة دي يا جماعة، طائفة أهل السنة والجماعة، طائفة التي هداها الله عز وجل إلى الحق. فهم يزعمون
أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك.
نعم.
ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين.
محال، طبعا محال. نعم.
بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله إما العقلية.
طيب، هو هيدخل في مبحث الجسم والتركيب، نقف عنده. ومن المحال، ومن المحال لا يحصل. ماذا؟